بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي إخواني وأخواتي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عامر من لبنان. تقول: بالنسبة لهناك شاب هداه الله أو الله يهديه غير مؤمن بالزكاة، ما حكم ذلك؟ أختي أم عامر بارك الله فيك من لبنان، بالنسبة للإسلام يقوم على 5 أركان: أولاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولذلك هذه هي أركان الإسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5. بني يعني هناك باني، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسمى بحديث جبريل، وهو أم السنة كما قال بعض العلماء، من جملة هذا الحديث الطويل أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت. وبالنسبة للإجماع منعقد على وجوب الزكاة في أصناف معلومة، بمقادير معلومة، وأنصبة معلومة، فليس كل مال فيه الزكاة، وإنما الزكاة تكون في 4 أصناف: في النقدين الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما الآن من الدراهم والنقود، وفي بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي عروض التجارة. وكل هذه لها يعني أنصبة، كل هذه لها أنصبة، وتخرج بالنسبة لزكاة المال وعروض التجارة 1/4، وبالنسبة لبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم بمقادير معلوم. هذا ليس مكان ومجال التفصيل فيها. ولذلك يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حتى قال بعض العلماء: لا تقبل الصلاة إلا بأداء الزكاة، ولا تقبل الزكاة إلا بإقامة الصلاة. فالله تعالى كثيرا ما كان ما يقرن سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة. ولذلك العلماء يقولون: من أنكر وجوب الزكاة وليس ثم ما يمنع من تكفيره كفر والعياذ بالله. يعني مثلا شخص يكون أسلم بالأمس مثلا وما يعرف أحكام الإسلام، فقال: أنا ما أؤمن بالزكاة، هذا يفهم ويعلم. أما إذا كان شخص يقال له قال الله قال رسوله الزكاة كذا الزكاة كذا، ويصر على ذلك، يقول: أنا لا أؤمن بالزكاة، ما أعرف شيء اسمه زكاة، ويفهمه العالم أو المفتي أو القاضي ويقول له: هذه الزكاة فريضة فرضها الله عز وجل، يقول: لا أنا أنكرها، هذا مكذب للقرآن ومكذب للنبي، ولذلك هذا غير مسلم، لا يسمى مسلما. أما إذا قال: لا أنا أبخل بها، أنا أؤمن بالزكاة وألتزمها، يعني من ناحية أنها فرض من الله عز وجل، لكن أنا ما أخرج الزكاة، لا يكفر. هذا قول جماهير أهل العلم، هو منعها بخلا. ولي الأمر هو الذي يتصرف معه في قضية الأموال الظاهرة، لأن أموال على نوعين: أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة الحبوب والثمار والزروع وبهيمة الأنعام، والباطنة المال. فولي الأمر هو الذي يتصرف معه في أمره بالزكاة، كما جاء في السنن لمن منع زكاة مال قال: إن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ولذلك هذا الشخص على خطر أختي الفاضلة، لابد أن يفهم، يعلم، يبين له، يقال له تعال هذا، هذه الآيات القرآنية، هذه الأحاديث النبوية، هذا إجماع أهل العلم، لأنه إذا مات على هذه العقيدة لقي الله عز وجل غير مسلم. إن هو جحد وجوب الزكاة وما فيه يعني توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع بالنسبة لانتقاله عن الإسلام والعياذ بالله، على خطر، لذلك لا يجوز الإنسان أن يتساهل بمثل هذا الأمر. وإذا كان يعني هو خفي عليه أمر، يعني التبست عليه مسألة، يسأل أهل العلم، قل جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أم عدنان من اليمن بارك الله فيها تقول نحن 3 إخوة، 2 متزوجات و1 مطلقة، و4 إخوة 3 متزوجون و1 عازب عمره 30 سنة، الوالد توفي من 21 سنة، الوالدة متوفية من سنة تقريبا، ترك الوالد عمارة فيها 5 شقق، علما أن أخي الثالث وعائلته يسكن في شقة في العمارة، والشقة الثانية يسكن فيها أخي العازب وأختي المطلق، وباقي الشقق مؤجرة. عملنا توكيل لأخي الثاني بعد وفاة الوالد لاستلام الإيجارات، استلمها لمدة 18 سنة ولا نعرف أين ذهبت، فهو لا يخبرنا، إلى آخر ما ذكرت. تقول هي أريد يعني تسأل هل صحيح أن من يسكن العمارة من الورثة لا يحق له أن يستلم من الإيجارات، وهل أي شيء ينفقونه أبناء المتوفى أثناء وجود الوالد ملك لجميع الورثة، مثلا أثاث ومساعدة، وتريد نصيحة في مثل هذه المسألة. أختي أم عدنان من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتيه، أولا ما تركه الوالد، جميع ما تركه الوالد إنما هو يكون تركة يتقاسمها جميع الورث، جميع الورث يتقاسمون هذه التركة، ولا يحل لأحد أن ينفرد بجزء من هذه التركة، لا يحل لأحد، وإنما الجميع يجب عليه، على من كان وليا على أموال المتوفى وعلى إخوته أن يوزع هذا بالتساوي، يعني يوزع هذا على قسمة القرآن، يوزع هذا على قسمة القرآن، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بالنسبة لمن يسكن هذا، إذا انتفع بهذه الشقة بعد وفاة المورث فنيخصم من نصيبه من الترك. يعني الآن أنتم عندكم عمارة، واحد من الورثة سكن في شقة انتفع بها قبل قسمة الترك، هذا يحسب من نصيبه، إما أن يدفع إيجار، وإما أن يرضى بقية إخوانه وأخواته ببقائه، وإما أن يقال له سنخصم هذا من التركة. كل ما أدخله الأولاد في حياة الوالد من أثاث من شيء، هذا ملك للوالد يتقاسمونه، إلا إذا كان هناك شيء متميز، يعني تميز، يعني قالوا بأن هذا مال فلان، هذه لفلان. أما إذا أعطي الوالد أو مثلا أتوا بشيء للبيت واستعمله الجميع، فهذا يدخل في ملك الوالد. بارك الله فيك. أبو عائشة من السودان يقول عندي بنت تمت 3 شهور وما حلقت لها الشعر، هل يجوز لي أن أتركها من دون حلاقة؟ أبو عائشة من السودان بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت من حلق شعر المولودة، هذه محل خلاف بين أهل العلم، هل الأنثى كالذكر بالنسبة لحلق شعر الرأس؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من قال نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحلق عنه يوم سابعه، وإن جاء التعبير بالغلام، كل غلام مرتهن بعقيقته يحلق عنه يوم سابعه، لكن هذا تدخل فيه الأنثى، هكذا قالوا. القول الثاني قالوا بأن الأنثى لا يحلق شعر رأسها، قالوا لأن هذا يكون مثلة، هذا يكون مثلة، لكن عموما الراجح من أقوال أهل العلم أن الأنثى كالذكر في حلق شعره الرأس، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن هذا الشعر يسمى شعر الولادة، هذا شعر الولادة، ولا يقال بأن الأنثى في مثل هذه السن في يوم، يعني في يوم 7 أو يوم 10، عفوا يوم 7 مثلا، يكون مثل في حقها، لا يكون مثل في حقها أبدا، لأنها صغيرة. وبالنسبة للوقت ما دام أنه مضى أشهر، فأنا أنصحك بترك ذلك، ما في داعي الآن أن تحلق شعر رأس ابنتك بعد مرور 3 أشهر. وجاب من السعودية تسأل عن، تقول والدتها أمية لا تقرأ ولا تكتب ولكنها تحفظ القرآن يعني شوي وتصلي بسورة مثلا، إذا أخطأت أصحح، هل أصحح لها مثلا الخطأ الواحد أو كلما أخطأت صححت لها؟ وجاب من السعودية، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منها عملها الصالح وأن يثيبها. أختي بارك الله فيك، يعني إذا كانت الوالدة تلحن بالقراءة وتخطئ في القراءة فأنت تصححي لها، صححي لها، هذه فرصة لك أن تجلسي بجوار الوالدة وأن تستمعي إلى قراءتها وأن تصححي لها متى ما إن يعني شعرت بأن قد أخطأت، حتى لو كان اللحن خفي صححي لها حتى يتقوم لسانها وتقرأ قراءة صحيحة. شجعيها على مثل هذا، شجعيها بارك الله فيك، ولا يعني تهولين عليها الأمر، لأنه قد ربما تصاب بنوع من الضجر وتترك القراءة. لا، سهلي لها ويسري لها، واسأليها أولا، تقولي لها ممكن أعلمك مثلا، أنبه على الخطأ من باب فقط التشجيع، بارك الله فيك. الأخ أبو عمر من السعودية بارك الله فيه يقول: أديت فريضة الحج وفي طواف الوداع انتقض وضوئي في الشوط الرابع ولم أتمكن من الوضوء لشدة الزحام فأكملت الطواف على ذلك، هل علي دم؟ أبو عمر بارك الله فيك من المملكة العربية السعودية، بالنسبة لطواف الوداع هو واجب من واجبات الحج، وبالنسبة للطهارة للطواف محل خلاف بين أهل العلم، جماهير أهل العلم يذهبون إلى وجوبها، وهناك قول من الأقوال التي عليها جمع من أهل التحقيق على أن الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الطواف، وإنما هي واجب من الواجبات، من واجبات الطواف. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الطهارة مستحبة للطواف وليست شرطا من شروط صحة الطواف. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأني أمام قضية ومشكلة بالنسبة للأخ أبو عمر، وهي أنه أثناء طوافه انتقض وضوءه وما استطاع الخروج، فهل بطل طوافه وهل يلزمه دم مثل ما سأل هو؟ عموما أخي الفاضل، ما دام أن المسألة فيها خلاف والخلاف قوي، وأحيانا بعض الأقوال يستأنس بها في مثل هذه الحالات، فالذي أرى لك بأنه ليس عليك شيء، وذلك إذا قلنا بأن الطهارة واجبة في الطواف فالواجب يسقط بالعجز، كما هي القاعدة الشرعية، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، وإذا قلنا بأنها مستحبة لا يكون عليك شيء، يبقى كلام الجماهير. فأنت يعني في مثل هذه الحالة لا شيء عليك، إلا إذا أحببت أنك تأخذ بقول الجمهور مثلا، تقول أنا أريد أن أطمئن وهذه حجة الإسلام، فخلوني مثلا أدفع يعني قيمة دم مثلا لترك الواجب، هذا الأمر راجع إليك، بارك الله فيك. فاطمة من سوريا تقول: أنا أسكن في مدينة الرياض، وكل فترة أتفاجأ بأني أنا نقلت كلام على ابنة خالتي وأنا ما تكلمت عنها والله، وأرسلت لي بأن لا أذهب عندها، ما حكم؟ وهي بنت خالتي من الأرحام. فاطمة من سوريا بارك الله فيك، تقولين بأنك تسكنين الرياض وعندك ابنة خالة، تتفاجئين دائما بأنها تقول أنت تتكلمين علي وينقل لها كلام وطلبت منك عدم زيارتها، وأنت تقولين وتقسمين كما في سؤالك بأنك ما صدر منك شيء من هذا الكلام، تسألين ما الحكم؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أم عبد الله من سوريا، بالنسبة لما فاطمة من سوريا بالنسبة لما ذكرت صورة المسألة، أولا ربما ابنة خالتك لا تريدك أن تأتين إليها فاخترعت واختلقت مثل هذه القصة، واضح يعني هذا أحد التفسيرين، يعني هي لا تريدك ولا ترغب في حضورك، فقالت يعني أريد أن أختلق قصة وأفتعل شيء حتى لا تأتي، وقالت لك أنت تقولين فيه، وهذا لا شك بأنه حرام ولا يجوز، ويجب عليها أن تتق الله وأن تخاف الله وأن لا تتهم البراء، لأن هذا ذنب عظيم. فإذا كانت هي لا ترغب بمجيئك إليها، المفترض أنها تقول أنا لا ما أحب أنك تزوريني مثلا، ما أحب أني ألتقي بك مثلا، تكون صريحة. أما أن تختلق كذبة والعياذ بالله حتى تتخلص منك مثلا، أو تقطع الطريق أمامك للوصول إليها، أو مثل ما يقولون تقفل الباب، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك الله جل وعلا قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا والعياذ بالله. هذا الأمر الأول، وهذا احتمال قوي، احتمال قوي. الاحتمال الثاني أن يكون هناك شخص نمام يريد أن يفسد العلاقة بينك وبين ابنة خالتك، ولذلك يجب على ابنة خالتك، عفوا، يجب على ابنة خالتك أن تتق الله عز وجل أيضا، وأن تتبين وتتثبت، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وجاء في قراءة سبعية فتثبتوا، بمعنى أنها تتصل بك تقول فلانة، سميها فلانة نقلت لي كلام عنك، هل هذا الكلام صحيح؟ أنت تدافعين في مثل هذا الحالة عن نفسك. أما أنها يعني هكذا تقول والله يقولون تنقلين، يقولون بأنك تتكلمين في وفي عرضي وفي كذا، ومن دون ما تتثبت وتتبين، هي المخطئة. ولذلك على الحالتين، على الحالتين اللي ذكرتهم أنا قبل قليل، بنت خالتك هذه آثمة، آثمة. والحالة الأولى إثمها أشد، لأن هي التي كذبت واختلقت وافترت ورمت إنسانة بريئة. قولي لها كوني صريحة، كوني واضحة، قولي أنا ما أريدك أن تزوريني، فقط تقولي لها هذا الكلام، وتقولي لها أنا لن أزورك، لكن دعي الحق العام، حق الرحم في المناسبات مثلا. الحالة الثانية وهي أنها ضعفت أمام كلام قيل فأوغر صدرها وذهب عقلها، وما استطاعت أنها تميز، ولذلك يقال لها اتق الله وتثبتي، وهذه التي نقلت الكلام إليك هذه مفسدة، هذه مفسدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، هو الذي ينقل الكلام على جهة الإفساد. وكما قال بعض العلماء من السلف، قالوا بأن النمام يفسد في يوم ما لا يفسده الساحر في سنة، سبحان الله العظيم. النميمة هذه أشد من السحر، تفسد تفرق بين الأحبة وبين الأصدقاء وبين الأرحام. فقولي له هذا الكلام، وأنت أخت الفاضلة يعني احرصي ما دام أنك تعتقدي بأنك على الحق وأنه ما صدر منك هذا الشيء، انتبهي أن تتصرفي تصرفا يعني بمثل تصرفات ابنة خالتك من القطيعة أو من التهمة أو شيء من هذا القبيل، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق. أم عبد الله من السعودية تقول أمي اعتمرت قبل 20 سنة وما قصرت من الشعر، جاهلة بالحكم، بعد 15 سنة رجعت واعتمرت من جديد، هل عليها شيء؟ أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة تركت واجبا من واجبات العمرة وهو التقصير، لأن المرأة تقصر والرجل إما يحلق أو يقصر، والحلق أفضل بالنسبة للرجل. وكونها ذهبت مرة ثانية هذا لا يعني بأن الواجب سقط عنها، ولذلك أخت الفاضل عليها دم، وأيضا ينظر فيما حصل بسبب يعني ما حصل بعد ذلك من لبس، عفوا، من وضع الطيب، الجماع، الشادي كلها، هذا لابد من النظر إليها. وبعض العلماء يرى بأن عليها كفارة أذى، كفارة أذى، لكن يعني بعض العلماء يقول إذا كان الشخص جاهلا وفعلا هو لا يعذر، هو يعذر بهذا الجهل، يعذر بهذا الجهل، يعني ما عنده خلفية عن بعض الأحكام وتصور بأن العمرة قد انتهت وشيء من هذا القبيل، يقولون هذا يسقط عنه، تسقط عنه الأحكام، يعني تسقط عنه الكفارات وما يتبع ذلك بسبب تركها لهذا الواجب من الواجبات. أم علي من اليمن تقول: أنا أضع حنة على شعر رأسي وعند الوضوء أغطي رأسي بكيس وأمسح عليه وأصلي فيه، هل يجوز؟ أم علي من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز. بالنسبة للمرأة التي وضعت الحنة على رأسها وأرادت الوضوء، تمسح على رأسها إن أرادت، أو تمسح على الكيس الذي تضعه أو الخمار مثلا أو الغطاء مثلا وتمسح عليه وتصلي به، ما تخلعه، تصلي به. ما ذكرتي أنت هذا الفعل صحيح بارك الله فيك. أبو عبد الله من ألمانيا يقول: أنا أعمل طبيب في مشفى في ألمانيا محاط بكثير من الفتن، يعني من الاختلاط بالممرضات، وكذلك أضطر للكشف أحيانا على بعض المرضى. لاحظت أن همتي في طلب العلم قد ضعفت وأني فقدت الخشوع والخشية ولذة الطاعة، ما حكم عملي هذا وما نصيحتكم لطالب علم ابتلي بهذا؟ أبو عبد الله من ألمانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله تعالى لك التوفيق والسداد. أخوي الفاضل تشكر على هذا السؤال، وأهم شيء بالنسبة للإنسان هو دينه وإيمانه، لأن من أعظم النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عبده وعلى أمته هو الهداية للإسلام والإيمان. ولذلك يقول الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي الحديث: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. الإسلام والإيمان هذا ما يعطيه إلا من يحب. ولذلك تلاحظ يا أخي الفاضل الناس في الدنيا يعني يشتركون في هذه الدنيا، المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي يشتركون في هذه الدنيا، بل قد يكون غير المسلمين أكثر حظا في هذه الدنيا، وهذا هو الملاحظ. أما الدين لا، الدين هذا هبة من الله، نعمة من الله. ولذلك أتمنى أن من كل إنسان أن يكون لديه مثل هذا الحس الذي عند أخي الدكتور في قضية الاهتمام بالدين، ويعني وملاحظة ضعف الإيمان. هذا الواجب على المسلم، الواجب على المسلم إذا شعر بنقص في الإيمان، شعر بقسوة في القلب، أن لا يترك هذا المرض، هذا مرض خطير، وأن ينتفض على نفسه وأن يعني يحاسب ذاته وأن يسعى إلى زيادة الإيمان، يسعى إلى زيادة الإيمان. الأمر الثاني أخي الفاضل بالنسبة لك، يعني لك زملاء يعملون وكذا، فاحرص بارك الله فيك على أن تكون مثلا تطلب يعني عمل بعيد عن مثل هذه المغريات والفتن والأشياء التي تتعرض لها، يعني حاول قدر المستطاع، حتى لو انتقلت مثلا إلى مشفى خاص أو إلى عيادة خاصة فرارا بدينك، ما دام أنك يعني تلحظ أن هذا بدأ، هذا الأمر بدأ ينعكس على عبادتك وخشوعك وطاعتك وعلى تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فر بدينك. ولذلك ممكن تذهب إلى عيادة خاصة، ممكن تذهب إلى عيادات فقط يعني في متخصصة للرجال مثلا، تبتعد وتفر بدينك من الفتن. الأمر الآخر بالنسبة لك، لو قدر وأنك ما استطعت، احرص بارك الله فيك أن تحمل النفسية الإيجابية المؤثرة، بمعنى أن تكون مشعل هداية، أن تكون محضر خير، لا تكون سلبي. يعني ممكن تستثمر الجو الذي أنت فيه فتقلبه، تعكس، بمعنى أنت تؤثر في من حولك، بحيث أنك يعني تتحدث مع الممرضات اللي اختلطت بهن عن الإسلام، عن الإيمان، ممكن يعني تأتي برسائل ومثلا كتب مطويات وصوتيات مثلا تتحدث عن الإسلام الإسلام المعتدل الوسطي بعيد عن هذه الصور المشوهة للإسلام من ممارسات بعض الجهلة، لا، تأتي لهم بالإسلام الذي ولله الحمد أنزله الله على نبينا عليه الصلاة والسلام من خلال القرآن من خلال السنة. فرصة لك أيضا أن تتاجر مع الله عز وجل بدعوة هؤلاء، أيضا أن وقت الفراغ تقضيه بالاشتغال بالعلم. والآن لا يخفاك أخي الفاضل بأن العلم تيسرت ولله الحمد أسبابه، العلم يا أبا عبد الله تيسرت أسبابه ولله الحمد، يعني أعتقد بأنه ليس هناك مثل الزمان اللي نحن فيه الآن من توفر وسائل طلب العلم. ممكن أنت الآن وأنت في العيادة إذا كان عندك وقت فراغ أنك تتابع يعني أكبر حلقات العلم في هذه الدنيا، ممكن يكون نقل مباشر أيضا. فلذلك جاهد نفسك، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا ما استطعت الذهاب والخروج عن هذا المكان والفرار بدينك، فالآن حاول أن تكون فاعل مؤثر معطي، يعني تحرص على هداية الآخرين. هذا بحد ذاته لو لم يهتدي أحد بحد ذاته يجعلك تعيش مناخ إيماني، يجعلك تعيش وضع صحي جيد من حيث الإيمان من حيث الطاعة والابتعاد عن الفتن، ويخلق عندك نوع من الرغبة الشديدة في قضية المضي في هذا الطريق. وأعتقد بأن عندكم ليس هناك يعني ما يمنع، خاصة إذا أنت تمثلت أخلاقك أولا، لأن التأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول، فهم يتأثرون بحيائك بتواضعك بالتزامك بدينك وبعبادتك، يتأثرون هم يلاحظون، ما في أحد إلا وهو يراقبك الآن. فإذا رأوا منك هذه المبادئ وهذه القيم وهذه الأشياء التي تلتزم فيها بدينك، صدقني بأن سيكون هناك لك تأثير عظيم، بدل ما تتأثر بالسلبيات أن تؤثر في هؤلاء بالأشياء الإيجابية بحول الله. أنت طلبت نصيحتي، هذه نصيحتي لك، أسأل الله تعالى أن يحفظك أنت وجميع المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب وجميع المسلمين ولله الحمد، نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد والحفظ والسلام. بارك الله فيك يا أبا عبد الله. الدكتور محمد الجبري من اليمن يقول أنا حلفت بالله يمين أني أصوم حتى ينتقم الله لي ممن ظلمني وآذاني وسلبني حقي ظلما وعدوانا دون أن يراعي حجم ظلمه على كاهلي، وها أنا في اليوم 22 مستمر بالصيام منتظر حكم الله في هذا الظالم المتكبر، ما حكم ما فعلته؟ هل أستمر في الصيام حتى يحكم الله بيني وبينه أو هناك رأي آخر لي؟ أشهر دكتور محمد من اليمن، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن ينصرك على من ظلمك، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يحفظك. أخوي الدكتور محمد، أولا لا بد أن نعلم بأن النذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تقول نذرت أنك تصوم حتى ينتقم الله عز وجل لك ممن ظلمك، طبعا هو يمين لكن خرج مخرج النذر. أنت الآن تقول نذر، الواقع بأنه يمين ما يسمى نذر. لماذا؟ لأن النذر يأتي بعد تحقق المشروط، لله علي إن نصرني على من ظلمي أصوم كذا، لله علي إن نصرني على من ظلمني أنني أتصدق بكذا. أنت الآن تقول نذرت لله أني أصوم حتى ينتقم الله لي ممن ظلمني، هذا يمين يا أخي الفاضل. لكن مع ذلك أنبهك إلى مسألة حكم النذر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وبين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يرد من قدر الله شيء، ويقول إنما يستخرج به من البخيل. فأي إنسان يعتقد بأن إذا نذر خلاص تحقق ما أراده، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. جماهير أهل العلم يقول النذر مكروه، وبعض أهل العلم من أهل التحقيق يقول النذر محرم، هذا نذر الطاعة، النذر محرم. قصدي النذر الطاع المشروط، نذر الطاع المشروط هذا محرم، قالوا محرم، ولذلك تترك شيء اسمه نذر يعني من الآن ومستقبلا استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي نهانا عن النذر. الأمر الثاني ما يتعلق بما ذكرت هو حلف يا أخي الفاضل، أنت حلفت بالله العظيم وأخرجت الحلف مخرج النذر هو يمين أنك تصوم حتى ينتقم الله ممن ظلمك. طيب لله الحكمة، أنت لا تشارط الله عز وجل ولا تفرض شيء على ربك سبحانه وتعالى، وقد ينتقم الله عز وجل من هذا الظالم بأن يعطيك من حسناته في الآخر ما يصيبه في الدنيا، ما يصيبه لأنه قد يؤخر الله عز وجل له العذاب في الآخر. ولذلك يا أخي الفاضل أنصحك بأن تتوقف وأن تطعم 10 مساكين لأنك حلفت، فإن لم تجد، وإن شاء الله أعتقد أنك تجد، لكن إن لم تجد قيمة 10 مساكين تصوم 3 أيام وتنتبه من المسائل هذه مستقبلا. وأما بالنسبة للدعاء تدعو نوح عليه السلام قال رب إني مغلوب فانتصر، الله جل وعلا يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، ويقول جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فأنت لك الحق أن تظلم باعتدال، عفوا لك الحق أن تدعو على من ظلمك باعتدال، يعني اللهم إني مغلوب فانتصر. يا دكتور محمد الله عز وجل يعني ما يعلم، تعالى الله وجل الله، الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أنت لما تدعو تقول يا رب إني مغلوب فانتصر لي، نصرك الله، ما تحتاج أنك تقول يا رب فلان ظلمني أو فلانة مثلا، لا قل رب إني مغلوب فانتصر. وبعدين يا أخي الفاضل احذر من أنك تتجاوز في الدعاء، لأن من الناس من إذا دعا على ظالم دعا على والديه على أولاده على زوجته، ما ذنب هؤلاء، ما ذنب هؤلاء تدعو عليهم؟ فتنبه لهذا بارك الله، يعني كلما أجملت في الدعاء أفضل لك، يا ربي إني مظلوم أنت أعلم بحالي انتقم لي يا رب انصرني يا رب، يكفيك هذا يكفيك هذا بارك الله فيك. صوفيا من أثيوبيا تسأل تقول أنا أشتغل في شركة تبيع باقة تطوير الذات، وكل ما أبيع باقة يندفع لي عمولة، وكلما أتيت بناس يشترون هذه الباقة مني يجيبون ناس آخرين وهكذا يدفع لي، ويعني في تقول يعني الشركة هذه مصرح لها قانونية في بلدنا وشيء من هذا القبيل. صوفيا من أثيوبيا بارك الله فيك ورزقك الله الرزق الحلال، هذه الشركة معروفة ومعلومة من حيث الأصل، يعني من حيث النوع هذه الشركة، هي قد يعني تختلف من حيث النشاط لكن كحكم عام معروف. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك صدرت الفتاوى الشرعية بمنع مثل هذا النوع من التجارة وما يسمى ب يعني الشكل الهرمي وما يسمى به، لها مسميات كثيرة، هذا النوع لا يجوز، وذكر العلماء فيه تقريبا ما يزيد على 6 أسباب يكفي واحد من هذه الأسباب التي تمنع مثل هذا النوع من المعاملات، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. وهذا معروف عند أهل العلم، وهي التجارة اللي قائمة على يقوم الشخص فيجذب ويجلب مجموعة من الأشخاص من هنا ومن هنا وهكذا البقية، ولذلك تنتبهين وتبتعدين عن مثل هذه المعاملات. منى من مصر تسأل تقول يعني أريد أن أسأل عن الفوائد التي نأخذها من البنك، هل تعتبر ربا أم لا؟ لأني أنا عندي مبلغ مادي أريد أن أضعه في البنك وأخذ فوائد. تقول سألت بعض أهل العلم، بعضهم حللوه وبعضهم حرموا. أختي منى من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لي الفوائد هذه تختلف باختلاف نوعية النشاط التجاري. فإذا كان هناك مصرفا إسلاميا يتعامل بما يسمى بالمرابحة، يتعامل بما يسمى بالتورق الشرعي المتوفر فيه الشروط الشرعية التي ذكرها العلماء ممن يجيز التورق، أو يكون هناك المصرف له مثلا صناديق أو محافظ استثمارية يستثمر فيها الأموال مثلا في النفط، في الخشب، في الغاز، في كذا، وهذه في الغالب أن هذه المصارف هناك لجان شرعية أو هيئات شرعية في هذه المصارف تعرض عليها مثل هذه المعاملات وتخرج قرار أو فتوى في هذا الموضوع. وفي الغالب أن هذه المصارف الإسلامية في الغالب تعاملاتها يعني شرعية ولله الحمد والمن. فما تأخذينه من فوائد هذه تسمى أرباح، يسمونها فوائد، لا هي أرباح، أرباح مثل الآن بعض المصارف الإسلامية فيها حساب جاري وحساب توفير. حساب الجاري هذا ما يتغير، المبلغ هو المبلغ. حساب التوفير هذا اللي المصارف هذه تشغل هذا المال من خلال نشاطات تجارية معروفة عندها وتعطي نسبة ربح. ولذلك بعض اللي أدخلوا أموالهم في حسابات التوفير يقول ينزل عندي في حسابي مثلا 10 دراهم، أحيانا ينزل 100 درهم، أحيانا ينزل عندي مثلا 500 درهم، لأن هذه طبيعة التجارة وهكذا توزع الأرباح على النسب. أما إذا كان أخت الفاضلة يعني البنك غير يعني إسلامي وإنما تجاري، فإن الفوائد هذه ربوية، ما يجوز الإنسان يتعامل بالربا لأن الله تعالى حرم الربا. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما يجوز تأخذين فوائد على هذه الأموال. العلماء استثنوا حالة واحدة فقط، وهي أن الإنسان إذا كان يخاف على أمواله، خاف على نفسه مثلا، وما في مصرف إسلامي، يضع هذا المال في هذا المصرف بشرط أن لا يأخذ عليه فوائد في حساب جاري. يقولون لنا بعض المتصلين وكذا، يقولون ما يمكن، بعض البنوك التجارية لابد أن يعطونك فائدة. طيب، تضعها خوفا على مالها وعلى نفسها، أو خوفا على ماله وعلى نفسه، ولعدم وجود مصرف إسلامي وما يحصل من فوائد تتخلص منه بغير نية الصدقة. إذا نزلت فوائد تخرجينها مباشرة، هذا متى إذا اضطررت إلى ذلك. أما إذا كان هناك مصارف إسلامية فالإنسان ما يلجأ إلى الربا، والمصارف الإسلامية مثل ما ذكرت لك لديهم لجان شرعية تفتي في النشاطات التجارية اللي يقوم فيها أو المعاملات اللي يقوم فيها المصرف. موضي من العين بارك الله فيها تقول: توضيت لأكثر من صلاة ووضعت المكياج ونزلت إفرازات لزجة، هل يجب أمسح المكياج وأتوضأ مرة ثانية لأني أجد في هذا مشقة في إزالة المكياج ثم أزيله ثم أرجع وأضعه، خاصة إذا كنت في حفلة عرس أو كنت خارج البيت؟ موضي من العين بارك الله فيك. بالنسبة لي الجواب على هذه المسألة يختلف باختلاف حالة المرأة. فإذا كان لدى المرأة سلس وهو هذه الإفرازات المستمرة التي لا تنقطع فإنها معذورة، ولذلك تتوضأ وتصلي، وإذا نزل لا شيء عليها ما دام أنها قد حافظت على وضوئها. أما إذا كان لا، هي تفاجأت، توضأت ووضعت المكياج وصلت ثم بعد ذلك بقيت على وضوئها فخرج منها أو نزلت إفرازات، هذه قد انتقضت الطهارة، انتقض الوضوء، فتعيد الوضوء وتصلي من جديد حتى لو تطلب ذلك إزالة المكياج، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والصلاة لا تصح إلا بطهارة. والطهارة لا تصح إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر، والمكياج إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة بحيث يشكل طبقة عازلة يزال وتتوضئين من جديد. بارك الله فيك. أم أحمد من أمريكا تقول: ربينا بنات، بنتي الصغيرة كانت لسه ببطن أمها، الآن عمر الصغيرة 17 سنة، حصلت فترة وتزوجت أمهم بس رجعت تجلس مع بناتها في بيتنا، صار لها 5 سنوات، زوجها سمح لها في البداية أنها تجلس عندهم، الآن قال إن البنات بعمر الزواج ويريد قلت يرجع ترجع إلى بيتها إلى بيت زوجها، تقول هي يمكن تصير مشاكل بينهم بسبب بنات زوجها الأول، تكفلنا في البنات من صغرهم، لا أبوهم أو أهل أبوهم ساعدوا في ذلك، الآن نحن حاولنا أن نزوجهم ناس على معرفتنا لكن البنات رفض، الكبير انخطبت لولد على معرفة صديقاتها والثانية طلبناها لولد بنتي بس البنت رفضت، تقول يا شيخ أنا حلفت يمين أن البنات ما يجلسون في بيتي وأن أهلهم لازم يأخذونهم، الآن أحتاج إلى إجابة، ماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ أم أحمد من أمريكا بارك الله فيك، طبعا ذكرت قصة طويلة والخلاصاتها أنك حلفتي أن البنات ما يجلسون عندك، أقسمت بالله أنه ما يجلس عندك، هل الآن ندمت أنت تريدين البنات يجلسون عندك؟ إذا قلت نعم جلسيهم وكفري عن يمينك، جلس البنات وكفري عن يمينك بإطعام 10 مساكين، إذا تقول لا أنا على يميني ولازم يخرجون ما عليك شيء، إذا رجعوا البيت تكونين حنثتي وتخرجين كفارة وهي إطعام 10 مساكين إذا كنت قادرة، وإذا كنت عاجزة تصومين 3 أيام. بارك الله فيك. أم محمود من أمريكا تقول: أنا من فلسطين أصلي، تسأل عن تقول عندي 7 أولاد من الزواج الأول وتطلقت وأولادي صغار وطليقي لم يصرف على أولادي، اشتغلت 30 سنة وربيتهم، هل يطولني أجر لأني ربيتهم؟ أختي أم محمود من أمريكا بارك الله فيك، الجواب نعم بإذن الله، فمن كفل يتيما له أو لغيره فهو والنبي عليه الصلاة والسلام كهاتين في الجنة، وبالنسبة لهؤلاء الأطفال الذين أهملهم والدهم وأنت قمت على تربيتهم، هؤلاء في حكم الأيتام وإن كانوا لا يسمون أيتام لأن والدهم على قيد الحياة، كثير ممن والده على قيد الحياة في حكم اليتيم، في حكم اليتيم، يعني العائل للطفل بعد الله عز وجل من هو؟ الأب، هذا هو العائل الذي يشتغل ويصرف عليه، أب موجود في الحياة لكنه مهمل وتارك أولاده بالكلية، هذا في حكم الأطفال هؤلاء في حكم الأيتام، ولذلك أختي الفاضلة أنت قمت بعمل عظيم وتشكرين عليه وتؤجرين، واسأل الله تعالى أن يقبل منك، وهذا إن شاء الله تجدينه يعني في عمرك ومالك وأولادك أيضا تجدين بركة وخير بحول الله سبحانه وتعالى. محمد من عجمان يقول: هل يجوز ترجمة موقع تباع عليه عبايات ملونة ومطرزة؟ محمد من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة للأصل في بيع العبايات الحلوة الجواز والإباحة إلا إذا وجدت فيها مخالفات شرعية، فإذا وجدت مخالفات شرعية فإن الإنسان لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يروج لها، فأنت تقول بأنها مطرزة وملونة، هذه ليست بحجاب، يعني هذه العباءات ليست بحجاب، الحجاب هو الذي يستر بدن المرأة ولا يلفت الانتباه، ما يكون في شيء يلفت الانتباه، فطبيعي جدا العبي المطرزة والملونة تلفت الانتباه، ولذلك هذا لا يسمى حجابا، فابحث عن عمل آخر ترزق منه خيرا. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من ليبيا تقول بأن حجت هي ووالدتها سنة 2015 وأن والدتها توفيت من شهرين، تقول ما استطعنا أن نشتري الهدي، قمنا بالصيام 3 أيام بعد عودتنا من مكة إلى المدينة لأن كنا نظن أن لنا الاختيار إما أن نصوم 3 أيام في السعودية أو الصيام 10 أيام في بلدنا، الصدفة سمعت اليوم في يعني تقول في اليوتيوب عكس ذلك، ماذا علينا؟ يا أختي الفاضلة أمة الله، بالنسبة لما ذكرتي يظهر والله أعلم بأنكم حججتم حج تمتع أو قران، وعليكم هدي، وهي ذبيحة تذبحونها هناك في مكة. تقولين عجزتم عن الهدي، تنتقلون إلى البدل. البدل هو صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعتم. الآن تقولين بأنك كما ذكرت يعني تفكيرك وكذا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك الآن تصومين بقية الأيام، لأنه لا يلزم أن يكون في أشهر الحج في الراجح، تصومين هذه الأيام المتبقية، وأيضا تصومين عن والدتك، لأن هذا صوم واجب تركته الوالدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أم محمد من الجزائر تقول: أنا أستعمل المسبحة للعدد لأني لا أضبط العدد أثناء الذكر، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي عنك، لا شك بأن التسبيح باليدين أو بأنامل اليدين هو الأصل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح بأصابع يديه صلى الله عليه وآله وسلم، وورد عنه بأنه قال أنهن مستنطقات يوم القيامة، مستنطقات يوم القيامة. ومع إمكانية وجود يعني مثل السبحة مثلا، وهي الخيوط التي كانت تعقد، وقد ورد عن بعض الصحابة أنه فعل. عموما هذه المسألة حقيقة من مسائل اللي فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى بدعية السبحة، سواء كانت عادية أو إلكترونية، ومن أهل العلم من يذهب إلى يعني جواز السبحة مطلقا، ويذكرون بأن لها أصل وهو العد بالنوى، كان يعدون بالنوى، وأيضا العقد، عقد الخيط. ومن أهل العلم من توسط وذهب إلى أن ما يتعلق بالأعداد المقيدة التي يقول بعض الناس بأني ما أستطيع ضبط هذه الأعداد، قالوا لا بأس، يعني إذا كان شخص عنده قدرة على ضبط العدد لا، لكن شخص يقول أنا ما عندي قدرة على أني أضبط العدد، يتفلت مني وأنسى وتلخبط مثل ما يقولون، قالوا له ذلك. وأما التسبيح العام فلا، وإن يترك وإنما يسبح يعني بيديه أو يسبح بلسانه من دون يديه، التسبيح باللسان، لكن بعضهم الآن يسبح من دون عقد الأصابع، وبعضهم يسبح بعقد الأصابع، فهذا التسبيح المطلق بارك الله فيك. فاطمة الهندي من العين الإمارات تقول: أريد توضيح يا فضيلة الشيخ بالنسبة لقيام الليل وسجود السهو. فاطمة من العين بارك الله فيك، بالنسبة لي قيام الليل هو صلاة الليل التي تبدأ من بعد صلاة العشاء وتنتهي بأذان الفجر، هذا يسمى قيام الليل. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، والله تعالى قبل ذلك يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. أفضل وقت لقيام الليل الثلث الأخير الذي هو قبل الفجر بساعة أو بساعة ونص على حسب يعني فصول السنة. أحيانا الليل، طبعا الليل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف، فتحسبين هذا، يعني يصير عندك حساب لهذا، لأن هذا هو وقت النزول الإلهي، النزول الإلهي إلى سماء الدنيا كما يليق بجلال الله وعظمته. هذا فيما يتعلق بقيام الليل. والإنسان يختم قيام الليل بصلاة الوتر، وهي ركعة واحدة في آخر الصلاة، في آخر صلاة الليل. بارك الله فيك. لو تقولين أنا ما أستطيع أقوم آخر الليل، صلي أول الليل، يعني انتهيت من صلاة العشاء صلي السنة الراتبة البعدية، ثم صلي ما تيسر لك 11 ركعة. طيب تقولين يعني يثقل علي، صلي 3 ركعات مثلا، أو 5 ركعات، أو 7 ركعات. بارك الله فيك. بالنسبة لسجود السهو، أختي الفاضلة، سجود السهو الكلام فيه طويل جدا، وأنا أقول بأن أقول لك بأني أنا سجلت حلقة كاملة عن أحكام سجود السهو، فلعلك أو الأولاد عندك في البيت يستخرجونها من اليوتيوب وتشاهدينها. فصلت في هذا لأنه طويل، سجود السهو الكلام فيه طويل، وأنت طلبت تفصيل في هذا والوقت ما يسمح يا أخت الفاضلة، سامحيني. موجود الحمد لله الحلقة، ولعلك إن شاء الله تستفيدين منها. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني قرأت في إحدى صفحات التواصل الاجتماعي أن بعض الشيوخ يقولون بأن هناك صحابة من الجن وذكر أسماءهم، هل هذا الكلام صحيح وما الدليل على ذلك؟ أختي الفاضلة أم محمد من ليبيا، أولا بالنسبة لمسألة الصحابة من الجن، نعم الله عز وجل ذكر بأن الجن التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يقول جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فالتقاء الجن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثابت، ولذلك كل والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس والجن، بعث إلى الثقلين الإنس والجن، ولذلك دعوته أيضا متوجهة إلى الجن كما أنها إلى الإنس. الأمر الآخر بالنسبة لتعريف الصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، واضح؟ من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان ومرتد مثلا، هذا هو الصحابي من الإنس ومن الجن. طيب الآن نأتي إلى الجن. الجن عالم خفي عنا، الله عز وجل أخفى الجن عنا، ولذلك قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فبالعموم نحن ما نرى الجن، حتى يعني كلمة الجن مكونة من حرفين الجيم والنون، وهي من حروف الإخفاء، فهم الله عز وجل أعطاهم صفة الاختفاء عنا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. طيب الآن كيف نعرف بأن هذا الجني ما زال على الإسلام مثلا، أو مثلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بقي مسلما حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما نعلم. فذكر أسماء الجن حقيقة هذا ليس له أصل، أنه والله من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من الجن فلان وفلان وفلان. ما أنا في حدود علمي واطلاعي ما أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من ليلة الجن اللي أسلموا فيها قال فلان وفلان وفلان، ما عندنا شيء منها. فأما إثبات أن من الجن صحابة، نعم من الجن من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل أصبحوا دعاة، ولوا إلى قومهم منذرين، يدعون قومهم إلى الإسلام وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إنني مثلا أقول والله إن فلان وفلان من الجن هذه أسماءهم من الصحابة، أنا لا أحفظ في هذا شيء، وأعتقد بأن ليس له أصل يعني من حيث ذكر الأسماء. بارك الله فيك. شروق من عجمان تقول يا شيخ زوجي حاول كم مرة يتزوج لكن ما يتم الأمر، الآن يتهمني يقول ممكن أنت تدعين علي، وأنا يا شيخ أتضايق من هذه التهمة، هل هذا قضاء وقدر أنه ما يتم اللي يبغى؟ أختي شروق من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة لاتهام زوجك لا داعي له ولا مسوغ له، ولذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يجوز له أن يرمي امرأته بمثل هذه التهم، وهذا قد يكدر العلاقة بينك وبينه، وقد يسيء العشرة مثلا. ولذلك الله عز وجل قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز إنسان هكذا يلقي التهم جزافا ويقول كذا، هذا قدر الله عز وجل، يتقدم ورفض. وحتى لو دعت المرأة، يعني معلوم بأن المرأة ما تحب أن زوجها ما يتزوج عليها، ما تحب، هل يمنعها مثلا؟ يعني الآن مثلا أنت لو أنك في السجود سجدت قلت يا رب أن مثلا زوجي ما يتزوج علي وش دراه؟ وهذا بينك وبين ربك عز وجل، فلو دعوتي ما عليك شيء. المرأة ما تحب أن زوجها يتزوج عليه، ولو قالت يا رب أسأل الله ألا ييسر زواجه الثاني مثلا ما حد يمنعها. فقولي لزوجك ما في داعي لمثل هذه التهم، وإذا يعني أراد الزواج سعى وبذل أسبابه، إما أن يوفق وإما أن لا يوفق، وهذه كلها أمور لا تخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. أم نوف من السعودية تقول: أخرجت زكاة مالي واشتريت بها سيارة لأخي، هو يملك سيارة لكن غير موظف وليس لديه أي ولد أو بنت موظفة مثلا، وليس له دخل سوى بيتين ورث يؤجرها ويصرف على عائلته منها، هل زكاة صحيحة؟ أم نوف من السعودية بارك الله فيك. أولا أخت الفاضلة، لا بد أن تعلمي بأن الذي تولى تقسيم الزكاة هو الله جل وعلا بقوله سبحانه: إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يحابي في الزكاة قريب أو صديق أو حبيب، هذه زكاة عبادة ما يحابي فيها الإنسان ويجامل فيها. للأسف الشديد يوجد من الناس الآن من يجامل في الزكاة، يعطي أغنية ويعطي ناس متوسطين الحال، هذا ذنب، هذا ما زكى الإنسان. اللي ظهر لي من سؤالك يا أخت الفاضلة، صورة السؤال اللي ذكرتيها، ما زكيتي أخوك عنده سيارة وعنده بيتين ورثهما ويأجر ويأخذ أجار ويصرف على عياله، هذا ما يستحق الزكاة. حتى لو ما كان عنده وظيفة، عنده بيتين مأجرهم وعنده سيارة مثلا، كيف تشتري له سيارة من الزكاة؟ أنت ما زكيتي. إما أن تسحبي هذه السيارة وتبيعينها وتدفعين الزكاة، ولو نقصت قيمة السيارة تزودينها من مالك، تضمنين، لأنك أنت تساهلتي في موضوع الزكاة، تساهلتي في موضوع الزكاة، تضمنين وتخرجينها. أو أنك الآن تتركين السيارة له صدقة وتخرجين في مقابل قيمتها اللي دفعتيه إلى الفقراء والمساكين، بارك الله فيك. طيب إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى. مع تذكيري لكل من يشاهدني ممن يرغب ببعث أسئلة عن طريق خدمة الواتساب، أن يلتزموا شروط ما نذكره: ذكر الاسم، الكنية، اسم البلد، وسؤال واحد يكون مختصر رجاء، ولا نقبل، البرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية والمرئية، مع الصبر أيضا لأن الأسئلة كثيرة جدا. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.